مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
السادة والسيدات، أسعد الله أوقاتكم بألف خير. يطيب لنا أن نرحب بأسماء حضراتكم في حلقة أخرى من حلقات مجرى التاريخ ومنعطفاته دائما على راديو منارات. في الحلقة الماضية تحدثنا عن وفاة عبد الله بن ياسين وكيف هذا الرجل سوف يترك، يعني تحدثنا عن إعلان الدعوة وعن ما كان بينه وبمملكة غانا وكيف أنه سوف يشد الرحال إلى فتح بلاد السوس. تحدثنا عن كيف ستنتقل الزعامة الآن من زعيم روحي إلى زعيم سياسي، تحديدا عام 1053 الموافق الهجري ل 444 هجرية. كتب زعيم فقهاء سجل ماسة ودرعة والجاج بن زلول اللمطي إلى تلميذه عبد الله بن ياسين، يرغبه في مساعدتهم للتخلص من حكامهم من زناتة المغراويين وأميرهم مسعود بن وندين، بالإضافة للهاجس الديني طلب يحمل نبرة أخوية قبلية حيث كانت تستوطن جهة سجل ماسة أقلية مهمة من صنهاجة وسط سلطة زناتية. استشار ابن ياسين مجلسه فكان القرار بالإجماع على مد المعونة لهم، وقالوا له: أيها الشيخ الفقيه، هذا ما يلزمنا، فسر سر أنت بنا على بركة الله سبحانه وتعالى. خرجت جموع المرابطين في الثلث الأخير من سنة 445 هجرية إلى بلاد درعة وعدتهم 30,000 رجل، 30,000 جمل، لكل جمل رجل. تصدى لهم المغراويون، انتهت المعركة بهزيمة المغراويين بالطبع، لأن ابن ياسين كان قويا في هذه اللحظة. ومسرع مسعود وتشتت جيشه، فدخل ابن ياسين سجل ماسة وعين عليها عاملا من لمتونة وحامية مرابطية، وكان قائدها آنذاك، هذه الحامية التي كان قائدها أحد أبناء الدولة المرابطية في هذه الفترة الزمنية. قلت دخل ابن ياسين سجل ماسة وعين عاملا من لمتونة عليها وحامية مرابطية، وهي قاعدة أنشأوها في سجل ماسة وقرب سجل ماسة تعرف باسم مدينة تبلا بلا، وغير ما وجد فيها من منكرات حسب مفهومه الأصولي للدين كآلات الموسيقى ونحو ذلك، أحرق الدور التي كانت تباع فيها الخمور، وأزال الضرائب التي كانت تخنق الناس وكالمكوز مثلا، ثم عاد إلى الصحراء. انفرد البكري بذكر حادثة انتفاضة، يعني انتفاضة لم يذكرها إلا البكري، انتفاضة يعني قادها سكان سجل ماسة ضد المرابطين بسبب صرامتهم في الأمور الدينية، كانوا صارمين الدينية والاجتماعية، حتى هناك نوع من التقشف ونوع من يعني ما لم يألفوا هؤلاء الناس، فأثر فيهم ذلك على الجانب الاقتصادي، فتحول الفقهاء إلى أقلية وسط أغلبية ساخطة. استغل الأعيان والتجار هذا الأمر فأجهزوا على ممثلي المرابطين بالمدينة، مستغلين تواجدهم في مجموعة داخل المسجد، فتم قتلهم والقضاء عليهم، فعادت سجل ماسة لسلطة المغراويين. بالطبع المغراويون الزناتيون. بعد النكسة ظهرت مشكلة أخرى، وهي انشقاق قبيلة جدالة بسبب التهميش الذي لاحظوه، خاصة بعد أن كبرت يعني أتباع عبد الله بن ياسين، كثر أتباعه فأشعر هؤلاء بأنهم أصبحوا مهمشين في كون زعماء الجيش يحيى بن إبراهيم الجدالي وأخوه اللمتوني، وليس الجدالي، يحيى بن إبراهيم اللمتوني وأخوه أبو بكر كلهم من لمتونة، وليس من هذه القبيلة جدالة أي رجل يزعم، فمما أدى إلى تورتهم هم الآخرين وانشقاقهم إلى دولة، يعني إلى جزئين، جزء تابع لعبد الله بن ياسين وجزء ناقم عليه. بينما كان في السابق يحيى بن إبراهيم الجدالي مطاعا بين كل الملتمين، قام عبد الله بن ياسين بتوزيع الجيش المرابط على الشكل التالي: يحيى ابن عمر اللمتوني بمنطقة أدرار بالقرب من جدالة تحسبا لأي تمرد، وكان موقفا سياسيا استراتيجيا عسكريا أو أي غارة من مؤخرة الجيش، وأبو بكر بن عمر مقدما في أعلى درعة، وقوات ابن ياسين في موقع وسط بينهما. في سنة 448 ميلادية حاصر نحو 30,000 مقاتل جدالة من قوات يحيى، وكان معه من لبى نداء ابن ورجالي رئيس تكرو أو تكرور، وكان التقاؤهم بموضع يسمى تفريلي بين تاليوين وجبل لمتونة. توفي على إثرها الأمير يحيى ابن عمر اللمتوني في هذه الحادثة، فعين عبد الله ابن ياسين أخاه أبا بكر مكانه. مات الأول تولى الثاني، فتأهب أبو بكر لغزو بلاد سوس، وفي ربيع الثاني من 448 هجرية الموافق ل 100 أو 1056 ميلادية صار المرابطون صوب بلاد السوس، وفي معركة الواحات بزغ نجم يوسف ابن تاشفين، والذي لقب فيها بدور القائد، قائد مقدمة جيش المرابطين المهاجم. وبعد فتح مدينة سجل ماسة عينه أبو بكر ابن عمر اللمتوني ابن عمه وليا عليها، فأظهر مهارة في القتال ومهارة إدارية قوية في تنظيمها. ثم غزا بلاد جزولة وفتح ماسة، ثم سار إلى تارودنت، ثم إلى قاعدة بلاد السوس وفتحها، وكانت تارودنت العاصمة التقليدية لسوس، كان بها طائفة من الشيعة، فحل مذهب السنة، يعني سوف يقع ذاك الاصطدام بين المذهبين الشيعي والسني، وسيفرض مذهب أهل السنة والجماعة مكان الشيعة. تأتي مرحلة العودة إلى أغمات الآن، ما أغمات التي اندحروا فيها سابقا وتمردوا على المرابطين وقتلوهم في المسجد. الآن عهد الزعيم الثاني، سوف يسير المرابطون بعدها إلى أغمات، سيحاصرونها، سيضطر أميرها لقوط المغراوي إلى الفرار، فدخلها المرابطون عام 449 هجرية 1057 ميلادي، فأقاموا فيها شهرين وتتابعوا فلول المغراويين واستطاعوا قتل أميرهم الفار. وتزوج أبو بكر عمر اللمثوني من زينب النفزية، تزوج هذا المرابطي، هذا القائد، زوجة ذاك الذي مات، ذاك الزعيم المغراوي. ثم سارت جموع المرابطين إلى برغواطة، ونشبت بينهم معارك متتالية، أصيب فيها الكثيرون، فوجه المرابطون حتى زعيم حركتهم ابن ياسين، هنا سوف نتحدث عن المحطة التاريخية الكبرى في هذا العهد، جرح ابن ياسين جرحا غائرا، فحمل إلى مقر القيادة العسكري في معسكر المرابطين، وجمع شيوخ المرابطين وحثهم على القتال، وحذرهم من التفرقة والتحاسد، وفارق الحياة بعدها بعد أن أدى آخر وصية. بهذا تكون نهاية ابن ياسين المؤسس الروحي للدولة في هذه اللحظة التاريخية، واتفق المرابطون على اختيار أبي بكر ابن عمر اللمتوني زعيما روحيا وعسكريا مكان عبد الله ابن ياسين. فبويع وجمع بذلك بين الزعامة الدينية والسياسية، إلى أن القاضي عياض وابن خلدون يؤكدان على أنه وقع الاختيار للزعامة الدينية على سليمان بن حدو، هذا ما ذكره ابن خلدون في مقدمته. فتولى القائد الجديد الزعامة وخرج لقتال جنود الدولة البرغواطية فهزمهم وأعلنوا له الطاعة والولاء، ثم قصد أبو بكر مدينة أغمات فمكث بها. وتابع أبو بكر بن عمر اللمتوني سيره في صفر لعام 452 هجرية الموافق ل 1060 ميلادي، ففتح كل بلاد زناتة ومكناسة ولواتة بعد حصارها، وعاد إلى أغمات قاعدة المرابطين العسكرية الجديدة. وبعد اكتضاضها قرر أبو بكر اختيار عاصمة أخرى له، فوقع اختياره على موقع مراكش الحالية، وكانت أرضا منبسطة. وبعد التخطيط شرعوا في بنائها بإعاز من زوجته زينب النفزوية. شرعوا في البناء، لكن خبرة إغارة قبيلة جدالة على لمتونة جعلت من الأمير يسير إلى الصحراء لأن كما نعلم هو جاء إلى هاي المدينة بعيدا عن الصحراء، سيقع توتر في الصحراء، بالطبع سوف يقود حملة عسكرية أخرى لتأديب الخارجين عنه، بطبيعة الحال لابد أن يترك وراءه من سوف يحكم ومن سيبقى في هذه المدينة، وضع حجر أساس لبنائها، من سيحرك حركة المرابطين نحو بقية أرض المغرب. هنا سوف يقع أيضا محطة أخرى مثيرة من تاريخ الدولة المرابطية. هناك خبر إغارة قبيلة جدالة على لمتونة جعلت من الأمير يسير إلى الصحراء لأجل الإصلاح بين القبائل المتنازعة، فقسم جيشه إلى فريقين، أبقى نصفه مع ابن عمه يوسف بن تشفين، وكلفه بتأديب القبائل المغربية المتمردة كمغراوة وزناتة وبني يفرن، وسار هو إلى الصحراء ليحقق نجاحات كبيرة في مهمته الدعوية. فرجع إلى المغرب الأقصى بجيوشه، واستقبلهم يوسف بن تشفين بحفاوة عظيمة. وقع اختيار أبو بكر بن عمر اللمتوني على يوسف بن تشفين لينوب عنه على حكم المغرب، بعد أن جمع شيوخ المرابطين والكتاب والشهود وأشهدهم على نفسه بالتخلي عن الحكم ليوسف بن تشفين، التخلي عن الإمارة، معللا اختياره وكأنه يقول أنا زاهد فيها لأنني أريد أن أنشر دين الله وكفى. فلتدينه وشجاعته وعدل يوسف وأوصاه بماذا؟ بالدولة المرابطية. يا يوسف، قد وليتك هذا الأمر وإني مسؤول عنه، فاتق الله في المسلمين، واعتقني واعتق نفسك من النار، ولا تضيع من أمر رعيتك شيئا، فإنك مسؤول عنهم، والله تعالى يصلحك ويمدك ويوفقك للعمل الصالح والعدل في رعيتك، وهو خليفتي عليك وعليهم. هذا النص قاله بالضبط أبو بكر عمر اللمتوني وهو يلقن ابن عمه بن تشفين الذي سوف يصير زوجا لزوجته، سيطلق زينب النفزية أو النفزاوية وسيتزوجها يوسف. فزوده يوسف بن تشفين بالمال والخيل والمؤن، وعندها استأنف أبو بكر الجهاد والغزو، وأطلق أبو بكر، أو بالأحرى هنا سوف تتم تلك العملية، تطليق زوجته زينب النفزية وزواج هذا الرجل الجديد ابن تشفين منها. طلق أبو بكر زينب النفزوية عندما عزم على السفر، مبررا ذلك بكونها لا طاقة لها على العيش والترحال المستمر مع الجيش وتحت حرارة الصحراء الملتهبة، ونصحها بالزواج من ابن عمه، فتزوجها يوسف بن تشفين لكي نعيش مرحلة أخرى من مراحل الدولة المرابطية. توحيد المغرب. توجه يوسف بن تشفين شمالا لمواجهة الزناتيين، واستفاد من الخلافات القائمة بين قادة تلك البلاد، فتحالف مع بعضها من أجل قتال البعض الآخر، واستطاع أن يدخل فاس من دون قتال، وتحديدا عام 455 هجرية إلى أن تمرد أهلها. إذن 454 سيبني مدينة مراكش، 455 سوف يشد الرحالة إلى فاس إلى أن تمرد عليه أهلها. فتمكن بالضبط 1067 ميلادية، فتمكن من فتح كل البلاد الواقعة بين الريف وطنجة، وأعاد فتح فاس بالقوة بعد حصاره لها. تعرفون المدن تكون مسورة آنذاك، والحصار يكون يعني حول هاي المدن، أبوابها باب دباغ، باب كذا، باب بني الجنود، باب الجلود كما نقول نحن بالعامية الدارجي المغربي. إذن تلك الأبواب كانت تصد، فكان هذا الرجل قد طوق المدينة وأخضعها، وكان بالطبع يعني دخولها للمرة الثانية فتصبح الحاضرة الثانية التي دخلت في حكم المرابطين. قلت أعاد فتح مدينة فاس بالقوة بعد حصارها، فقضى بذلك على شوكة زناتة، مغراوة، بني يفرن، ونظم مساجدها وفنادقها وأسواقها، وخرج منها سنة 463 هجرية متوجها إلى واد ملوية الشرقية. احتاج المرابطون بعد فتح فاس ومنطقة تازة إلى 6 سنوات من الصراع. صعب الأمر، فتحالف أهل تازة مع الفاطميين. انتهت تلك المنطقة بوضع يدها على في يد المرابطين، فأصبحت منطقة الأقصى الشمالي. يعني هذه المنطقة ستصبح ثغرا منيعا بينه وبين زناتة. ويعتبر عام 1075 عام الفتح، فتح جرسيف، مليليا، سائر بلاد الريف، قضى على إمارة النكور، خرب مدينتها، ثم توجه إلى بلاد المغرب الأوسط الجزائر، فافتتح مدينة وجدة بني زناسن، وافتتح مدينة تلمسان، قتل أميرها ورجع إلى عاصمته مراكش عام 1075 ميلادية. وصار المرابطون إلى طنجة بجيش قوامه 12,000 فارس مرابطي و20,000 من سائر القبائل الأخرى، وانتصروا وفتحوها سنة 1077. عاد ابن تاشفين إلى المغرب الأوسط، افتتح وهران حتى وصل مدينة الجزائر ودخلها، وتوقف عند حدود مملكة بجاية التي حكمها بنو حماد، فأقام يوسف بن تاشفين في مدينة الجزائر بالجامع الكبير، وعاد إلى مراكش عام 1081 ميلادي، وتوحد بذلك المغرب الأقصى بعد 30 عاما من القتال. إذن كنا في هذه الحلقة مع أهم المحطات التي قضاها عبد الله بن ياسين. قلنا بأن وفاته سوف تشكل عبئا على الدولة المرابطية، سيعين بطبيعة الحال أبو بكر عمر اللمتوني خليفة له، يقول فيه تلك الوصية التي ذكرنا بحرف يعني كما ذكرت في كتب التاريخ عند البكري وعند ابن عداري صاحب البيان المغرب في أخبار المغرب. وبعد ذلك تحدثنا عن كون أبي بكر عمر اللمتوني سوف يشد الرحالة إلى الصحراء. سنتحدث عن كون يوسف قد قام بفتوحات ووحد المغرب، دخل إلى المغرب الأوسط، إلى وهران والجزائر، ثم طنجة قتل حاكمها، أصبح السيد الآن، وامتدت رقعة المرابطين على المغرب الأوسط والمغرب الأقصى. في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نتحدث عن كيف سيعبر ابن تاشفين إلى الأندلس، وعن معركة الزلاقة، وعن أوج الدولة المرابطية في عهد يوسف بن تاشفين. إلى ذلك الحين، السلام عليكم وإلى اللقاء.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.